كان البحث في حجية الإجماع المحصل. قلنا أن المسلك الثالث والذي هو المسلك الذي ينبغي أن يعتمد لمن يرى حجية الإجماع هو دعوى أن الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي من باب الملازمة العقلية أو من باب الكشف العقلي النظري من الإجماع ومن تطابق آراء المجمعين لقول المعصوم مثلا أو للدليل المعتبر على الحكم الشرعي على ما سوف يأتي. فهذا المسلك عبر عنه الأصوليون لأنه هذا المسلك يثبت الحكم الواقعي الحكم الشرعي على أساس الملازمة العقلية على أساس الملازمة، وأن الإجماع بالملازمة يدل على الحكم الشرعي، إلا أن هذه الملازمة قسموها إلى أقسام ثلاثة. الملازمة تارة تكون عقلية كما في التواتر، لو تواتر عدد من الناس على خبر وهذا يلازم عقلا مع صدق المخبر به، وأخرى تكون الملازمة عادية ولا تكون عقلية، بمعنى أن الانفكاك مثلا عقلا يمكن لكن عادة لا يمكن. مثلوا له بالتلازم بين كبر السن في هذه النشأة وبين الهرم والشيخوخة. الإنسان إذا كبر سنه كثيرا يصبح هرما يهرم ويشيخ، يصبح شيخا ضعيفا، وقد يستثنى عن ذلك لأن العادة تقتضي ذلك، فهذه ملازمة عادية. قد يستثنى من ذلك في حق ولي من أولياء الله يبقى كثيرا ومع ذلك لا يهرم لا يشيخ، كما هو كذلك في حق الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. والملازمة الاتفاقية النوع الثالث، الملازمة الاتفاقية، وهو ما قد يحصل اللزوم بين شيء وشيء آخر لكن ليس عقليا ودائميا ولا غالبيا، بل يختلف من مورد إلى مورد ومن شخص إلى شخص. مثلوا له بالاستفاضة مثلا، عدة أخبار على شيء لا تبلغ حد التواتر، هذا قد يحصل للإنسان الإطمئنان أو العلم من خلالها لثبوت مضمونها، لكن ليس لازما دائما أن يحصل العلم من جملة من الأخبار عن شيء واحد. بعد أن قسموا الملازمة إلى الأقسام الثلاثة قالوا أن هذا الإجماع المحصل بناء على مسلك الكشف والملازمة إذا أريد به أن الإجماع يلازم الحكم الواقعي ويلازم قول المعصوم بالملازمة العقلية كما في باب التواتر، فهذا واضح العدم، فإن الإجماع ليس في مورده ما يكون ملازما عقلا مع مطابقة رأي المجمعين لقول المعصوم وللحكم الشرعي، فإن التواتر يكون فيه التطابق بين إخبارات حسية بخلاف الإجماع، فإن الإجماع تطابق آراء وفتاوى الفقهاء الحدسية وهي حدسية ولا ملازمة عقلية. في باب الحدسيات والاجتهادات والأنظار أن يخطأ جميع هؤلاء الذين اجتهدوا أخطأوا في اجتهاداتهم، لا يلزم من تطابق الفتاوى والاجتهادات أن يكون الرأي والفتوى مطابقا للواقع. باب التواتر الذي تكون الملازمة فيها مع الصدق عقلية. وإذا أريد الملازمة الاعتيادية العادية كما لو قيل مثلا هكذا يقرب دلالة الإجماع وكاشفيته عن الحكم الواقعي، بأنه عادة حينما يتطابق آراء مجموعة من الناس لهم رئيسون لهم قائدون لهم مشرعون على تشريع على شيء على نظر واجتهاد، هذا يدل يكشف عادة عن أن الرئيس والمشرع لهم والإمام لهم موافق مع هذا، كيف يمكن أن هؤلاء المرؤوسين والتابعين للمشرع وللإمام جميعا يذهبون إلى شيء على خلاف رأي ذاك؟ إذن فيستكشف غالبا وعادة من تطابق جماعة على شيء أن هذا الرأي يوافق رأي رئيسهم وإمامهم وشيخهم. هذه الملازمة العادية موجودة في موارد الرؤساء والطوائف. إذن فالإجماع يكشف ويلزم منه بمقتضى هذه الملازمة العادية الغالبية أن يكون رأي الإمام الذي هو رئيس الطائفة وإمام الطائفة ومشرع الطائفة أيضا نفس الرأي الذي تطابقت عليه آراءه. هذا التقريب أيضا ناقشوا فيه لأنه هذا إنما يتم لو كان هذا الرئيس موجودا بين هؤلاء الطائفة. هذه الملازمة العادية تصح في مورد يكون الرئيس مع المرؤوسين، وأما في مع فرض غيبة هذا الرئيس كما هو الحال في الإجماعات، فإن الإجماعات بدأت منذ عصر الإفتاء، يعني منذ عصر الغيبة الصغرى على أفضل تقدير، وفي هذه أواخر الغيبة الصغرى التي كثرت فيها يعني بعد فيها الناس عن الاتصال المباشر بالإمام، فبالتدريج أصبح هناك محاور فقهية ومجتهدين يفتون بالأحكام الشرعية هنا وهناك. ومن الواضح أنه مع غيبة الإمام وغيبة الرئيس عدم حضوره فيما بين المرؤوسين لا يمكن أن يستكشف من تطابق آرائهم بهذه الملازمة أنه رأي رئيسهم وإمامهم وشيخهم أيضا ذلك. إذن فالملازمة العادية أيضا غير موجودة في الإجماع. وأما الملازمة الاتفاقية أنه قد يحصل لإنسان ما من تطابق آراء مجموعة من الفقهاء العلم بالحكم الشرعي أو القول المعصوم، هذه الحالة الاتفاقية لا ينكر كلية قد يحصل، إلا أنها ليست حالة نوعية لكي يمكن أن يعتبر الإجماع دائما دالا على الحكم الشرعي. هذه حالة اتفاقية كما مأخوذ فيها، ويختلف باختلاف الأذواق والأشخاص والدرجة حصول الاطمئنان أو اليقين. وقد يكون حينئذ بعض الناس بسرعة يحصل لهم من مجرد ملاحظة آراء ثلاثة أربعة من العلماء يحصل لهم اطمئنان أو حدس بمطابقة الفتوى مع الحكم الشرعي مع رأي المعصوم، وقد لا يحصل حينئذ لإنسان يدقق أكثر ويحقق أكثر. إذن فالملازمة الاتفاقية لو فرضت في حالة اتفاقية ليست نوعية، ليس كل إجماع لابد أن يحصل له للإنسان منه مثل هذا الحد، وحينئذ لا يكون الإجماع المحصل دليلا مثبتا للحكم الشرعي بشكل كلي، وإنما قد يحصل ذلك منه، قد يحصل العلم منه في الجملة في بعض الموارد. هذا حاصل ما ذكره المحققون من علماء الأصول بشأن إثبات الحكم الشرعي بالإجماع على أساس الملازمة والكشف والحدس لقول المعصوم. هنا يوجد تعليقان، تعليق جانبي وتعليق أساسي على هذا الكلام. التعليق الجانبي يرجع إلى مسألة تقسيم الملازمة، أن الملازمة هل تنقسم إلى أقسام ثلاثة واقعا أو هذا التقسيم مسامحي. الملازمة دائما عقلية، ليست الملازمة ذات أنواع ثلاثة عقلية وعادية اتفاقية. الملازمة تعني اللزوم العقلي بين شيئين بحيث يستحيل فرض الانفكاك بينهما، وهذا أمر واحد في تمام موارد الملازمة لا يختلف. لو فرض إمكان الانفكاك إذن فلا لزوم، هذا خلف اللزوم. فاللزوم دائما يكون التفكيك بينهما والانفكاك بين المتلازمين مستحيلا عقلا، فإن معنى اللزوم هو هذا ما يستحيل انفكاكه عنه عقلا. وإنما الأقسام الثلاثة أقسام بلحاظ الملزوم لا بلحاظ الملازمة. الملزوم الذي له مع اللازم ملازمة ويستحيل عقلا دائما الانفكاك بينهما، الملزوم تارة يكون وجود شيء مطلقا، وأخرى وجود شيء بشرط. هذا الشرط قد يكون في أكثر الحالات والعادة والغالب موجودا، وقد يكون في بعض الحالات موجودا اتفاقا. فهذا التقسيم الثلاثي لا ينبغي جعله تقسيما للملازمة، وإنما ينبغي جعله تقسيما للملزوم أو للملازمة بلحاظ الملزوم. الملزوم إذا كان مطلق وجوده بأي شكل وفي أي ظرف يقتضي اللازم بلا شرط وبلا قيد، إذن فسوف تكون الملازمة دائمية في كل مورد وجد الملزوم وجد اللازم، كما في مثلا ما ملازمة بين النار والحرارة مثلا، فإن كل نار تكون حارة كلما وجدت النار في أي شرط في أي ظرف تكون حارة. هنا الملازمة بين النار والحرارة بين مطلق وجود النار بلا أي شرط. وقد يكون الملزوم مشروطا بشرط، كما في النار والإحراق، يقال مثلا النار يحرق لكنها مشروط إحراقها بأن يكون الشيء الذي يريد أن يحرقه قابلا للإحتراق، أو مثلا غير مرطوب جافا، إذا كان مرطوبا أو كان غير قابل للإحتراق لا يحترق.
لا المقصود أن الملازمة بين اللازم والملزوم
عقلية أو أدية أو اتفاقية، ليست هكذا. الملازمة كلما كانت عقلية، بين اللازم والملزوم كلما وجد حينئذ الملازمة كانت عقلية، يستحيل انفكاكه. لا يعقل هذا، هذا هو الذي نقول في الإشكال. في الإشكال الأول نقول أن الملازمة لا يعقل أن تكون غير عقلية، لأن معنى الملازمة واللزوم منطقيان وعقليان هو استحالة الانفكاك بين الشيئين، وإلا لا ملازمة لا لزوم. واللزوم فاللزوم مأخوذ فيه عدم الانفكاك، عدم إمكان الانفكاك، هذا هو مفهوم اللزوم. فافتراض أن الملازمة قد تنفك تكون اتفاقية، أو نادرا ما تنفك تكون عادية وغالبية، هذا خلف اللزوم. إذن ماذا يراد بهذا التقسيم؟ لا بد أن يراد بهذا التقسيم التقسيم للملازمة بلحاظ الملزوم لا بلحاظ نفس الملازمة، هذا من قبيل الوصف الإسناد المجازي إلى غير من هو له. الاتفاقية والعقلية والاتفاقية والعادية أوصاف للملازمة بلحاظ ملزومه لا بلحاظ الملازمة نفسها. هذا خب إشكال جانبي مربوط ببحث المنطقي في الواقع، ولعل مقصود من قسم أيضا الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاثة أيضا هذا المعنى، أن الملزوم قد يكون وجود شيء مطلقا فيكون اللزوم دائميا، قد يكون وجود شيء في شرط هذا الشرط غالبي عادي، كما في مثل الشيخوخة مع طول العمر السن الكثير، وقد يكون حينئذ هذا اللازم هذا الشرط للملزوم الذي بمجموعهما يكون هو الملزوم بحسب الحقيقة، هذا الشرط اتفاقيا يعني ليس لا دائمي الوجود مع ذات الملزوم ولا غالبي الوجود، قد يوجد وقد لا يوجد كما في الأمثلة الأخرى التي ذكرت. إذن فالتقسيم ليس للملازمة، وإنما التقسيم بحسب الحقيقة بلحاظ الملزوم. وهذه نكتة عرضية. المهم هو التعليق الثاني والإشكال الثاني هنا في أصل هذا المنهج للبحث الذي ذكره المشهور الأصوليين هنا، فإنهم جعلوا كاشفية التواتر وأيضا كاشفية الإجماع بناء على ثبوت الكاشفية لها من باب الملازمة، أي على أساس قانون اللزوم، وأن التواتر مثلا يوجب يلزم منه من تحققه صدق المخبر به القضية المتواترة من باب اللزوم العقلي، يلازم عقلا ويستحيل عقلا أن يكون تواطؤ على الكذب في باب التواتر. هذا المنهج الذي ذكروه، وثم على أساسه حاولوا أن يناقشوا في الإجماع، وأن الإجماع لا يكون هكذا، ليس فيه ملازمة عقلية ولا عادية ولا بل اتفاقية إلا نادران الذي ليس له أهمية. هذا المنهج غير صحيح من الناحية المنطقية، هذا المنهج غير صحيح. لا أصل ما يدعى في باب التواتر صحيح أنه كاشفية التواتر من باب الملازمة العقلية، ولا أيضا ما ذكر في الفارق بين الإجماع وبين التواتر بالنتيجة عدم كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي يكون صحيحا. فهنا لنا كلامان، كلام في أصل أن هذا النوع من الدلالات هل تكون دلالات عقلية على من باب اللزوم، دلالة التواتر مثلا على صدق القضية المتواترة، أو الإجماع على صدق القضية المجمع عليها إذا كانت مثل التواتر وبحد التواتر، أو أن هذا اللزوم أن هذه الدلالة ليست دلالة عقلية وليست دلالة على أساس الملازمة والمدعى الثاني في الفرق بين التواتر والإجماع، أنه ما هو الفرق بين التواتر والإجماع. أما المدعى الأول فهذا مبني على بحث جليل مهم صنعه ودخل فيه السيد الشهيد قدس السرور في كتابه المعروف الأسس المنطقية للاستقراء. هناك بحث مفصلان هذه المسألة، مسألة دلالة التواتر أو صدق القضية المتواترة، فإن القضايا المتواترات والمحسوسات هذه من القضايا الأولية كما قرأتم في المنطق. هناك بحث عن أن القضية المتواترة ملاك ومبنى صدقها ما هو، هل يكون مبنى وملاك صدق القضية المتواترة اللزوم العقلي بين التواتر وبين الصدق، أو أن يكون المبنى شيء آخر؟ المنطق الأرسطي والمنطق القديم يرى أن المبنى صدق القضية المتواترة إنما هو المبنى العام لهذا المنطق في قضايا الاستقرائية، أو يسمى بالقضايا الاستقرائية، من أنها يرجعها جميعا إلى مبنى عقلي، إلى لزوم عقلي، وإلى قضية بديهية عقلية أولية، وهي قضية أن الاتفاق والصدفة لا يكون أكثريا ولا يكون غالبيا، ويدعي أن هذه قضية عقلية أولية كقضية استحالة اجتماع النقيضين، كما يدرك العقل أن النقيضين لا يمكن، لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا، يعني يستحيل أن يجتمعا. أيضا يدرك بأن الاتفاق صدفتان على شيئين بين جماعة لا رابطة بينهما، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، والآخر لا رحمية لا اجتماع بينهما على قضية واحدة، اتفاقهم ونقلهم لقضية واحدة مع اختلاف ظروفهم وعددهم وأشخاصهم وخصوصياتهم، هذا التواطؤ على الكذب أو على الخطأ اتفاقا وصدفة، يقول هذا لا يمكن، يكون في واحد في اثنين في ثلاثة، أما في الكثير هذا يستحيل لا يمكن أن يكون. ومن هنا ترجع قضية صدق التواتر، بل كل قضية هي من هذا القبيل كالمحسوسات والتجريبيات والمتواترات، كل هذه القضايا يرجعها المنطق الأرسطي إلى قياس فيها كبرى، قضية كبروية أولية مفادها استحالة الصدفة النسبية، أو استحالة الاتفاق والتواطؤ على الكذب أو على الخطأ، وحيث أن هذا قضية مفادها الاستحالة والامتناع، إذن فيكون مبنى صدق القضية المتواترة قائم على أساس اللزوم العقلي لا محالة، لأنه لا يراد باللزوم العقلي إلا ما يستحيل التفكيك بينهما، إلا ما يمتنع، فيكون حينئذ صدق القضية المتواترة مبني على قاعدة ونكتة عقلية وملازمة عقلية نستطيع أن نعبر عنه بالملازمة العقلية. لكن هناك أثبت السيد الشهيد أن هذه القضية لا أساس لها أصلا، لا توجد قضية قبلية عقلية بديهية تقول أن الصدفة لا يمكن أن تكون، أن التوافق على الكذب لا يمكن أن يكون، حكم عقلي بهذا الشكل غير موجود. نعم يوجد قطع بأنه لا يكون، لكن فرق بين القطع بأنه لا يكون وبين القاطع بأنه لا يمكن أن يكون، الفرق بين القطع بأن لا يكون والقاطع بأنه لا يمكن أن يكون. الملازمة إنما تكون لو كان قطعنا بقضية أنه لا يمكن أن يكون، لكن ومثل هذه القضية أثبت هناك أنها غير موجودة. لكن قضية أخرى موجودة وهي أنها لا تكون، الاتفاق لا يكون أكثريا والصدفة لا يكون أكثريا، لكن لا يكون لا بمعنى لا يمكن أن يكون، بل بمعنى نقطع بأنه لا يكون، القطع بعدم الوقوع. وفرق بين القطع بعدم الوقوع والقطع بعدم إمكان الوقوع واستحالة الوقوع، لا قطع باستحالة الوقوع وإنما القطع بعدم الوقوع. ثم يبين هناك بأن للذهن البشري طريقان لإثبات القضايا، طريق إثبات عدم شيء من باب أنه لا يمكن أن يقع ذاك الشيء، وهذا هو الذي يرجع إلى الاستدلالات العقلية والملازمات العقلية والقضايا المنطقية التي منها القياسات الأقيسة التي ترجع بحسب الحقيقة إلى لزوم منطقي. وهناك قضايا نحن نقطع بعدمها أو بوجودها، لكن لا على أساس القطع باستحالة أن يكون أو قطع باستحالة أن لا يكون، بل على أساس القطع بأنه لا يكون أو القطع بأنه يكون، من دون أن نعبر من خلال الامتناع والوجوب والضرورة نصل إلى القطع بأن هذا يكون أو أن هذا لا يكون. وهذا باب آخر أساسا في الاستدلال الفكري البشري، باب آخر غير ذاك الباب، ومبناه ليس ذاك المبنى، مبناه بحسب الحقيقة ومنهجه منهج ومبنى مستقل بتمام خصوصياته، مستقل له قوانينه وله شروطه وله ضوابطه، والتي نعبر عنه نحن بالطريقة الاستقرائية في الاستدلال الذهني. والطريقة الاستقرائية هي طريقة برأسها في قبال الطريقة القياسية والعقلية، والطريقة الاستقرائية ليست عقلية، يعني ليست مبنية على اللزوم العقلي والامتناع والوجوب العقلي، وإنما مبني هذه الطريقة الاستقرائية على أسس أخرى أساسا، وعلى أشكال أخرى من الاستدلال، شكل آخر من الاستدلال. هذا الشكل نعبر عنه بحساب الاحتمالات وتجميع القرائن على شيء إلى أن نصل إلى إلغاء تمام احتمالات عدم ذلك الشيء. هذا في طرف إثبات وجود شيئين، أو في طرف العدم أيضا كذلك. نجمع القرائن والاحتمالات على وجود شيئين، ونركب بين هذه الاحتمالات بشكل على أساس قواعد هي أوتوماتيكيا حاكمة في الذهن البشري في مقام كيفية التجميع بين الاحتمالات والتركيب بين هذه الاحتمالات والضرب بين هذه الاحتمالات، إلى أن يصل إلى حالة الذهن حينئذ يلغي احتمال الخلاف إلغاء دائميا وإلغاء على أساس، لكن هذا الأساس ليس الامتناع أو الوجوب لكي يرجع إلى الاستدلال القياسي، وإنما هو أساس آخر بين خصوصياته ومراحله السيد الشهيد في كتابه المعروف الأسس المنطقية، وقسمه إلى مرحلتين رئيسيتين: مرحلة حساب الاحتمال الرياضي، ومرحلة الحساب أو التوالد الاحتمال، تكاثر الاحتمال على أساس رياضي، ومرحلة أخرى مرحلة توالد الاحتمال أو زوال الاحتمال الضعيف على أساس ذاتي لا على أساس رياضي، مرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي، وهو مشروح في هذا الكتاب، وهو من الأبحاث القيمة المهمة. أحد تطبيقات هذا البحث هو مسألة التواتر والإجماع، القضايا المتواترة كاشفيتها وثبوت صدقها ليس مبنيا على تلك القضايا العقلية القاضية بالامتناع والاستحالة والوجوب، وإنما قائمة على أساس هذا المنهج الثاني. فدلالة التواتر فضلا عن الإجماع، التواتر الذي قال المشهور من الأصوليين أن دلالته على صدق القضية المتواترة بالملازمة العقلية غير صحيحة فضلا عن الإجماع، التواتر أيضا لا ملازمة، لا يكون هناك ملازمة بين التواتر وبين الصدق، بمعنى أنه لا يلزم من كذب كل المتواترين وتواطؤهم عن الكذب، لا يلزم محالا، لا يكون فيه امتناع واستحالة، رغم أننا نقطع بأنهم لم يكذبوا. وفرق بين القطع بأنه لا بأنهم لم يكذبوا وبين القطع بأنه لا يمكن أن يكذبوا. العقل لا يدرك القضية الثانية لكن يدرك القضية الأولى، أنه لا يمكنهم أن يكذبوا محال في حقهم الكذب، هذا لا يدركه العقل، لكن لا يكذبوا هذا يدركه العقل، لم يكذبوا يدركه العقل. فقطع بالنتيجة لكن من غير طريق الامتناع والاستحالة الذي هو الأساس القياسي والأساس العقلي، وإنما على أساس أننا حينما نلحظ حالات كل مخبر مخبر ونقيم احتمال كذب هذا المخبر مع احتمال كذب ذاك المخبر مع احتمال كذب المخبر الثالث، إلى أن جميع المخبرين في قضية واحدة تطابقت آراؤهم عليها على نقلها، وهم ليس بينهم اشتراك لا في الرحمية لا في المجلس لا في الخصوصيات الأخرى، لا يوجد هدف مشترك فيما بينهم. في مثل هذه الموارد الذهن يحاول أن يربط هذه الاحتمالات، كل إخبار في نفسه محتمل الكذب محتمل الصدق محتمل الخطأ محتمل الصواب، لكن هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني مع الاحتمال الثالث مع الرابع مع الخامس، إلى أن نصل إلى آخر المتواترين. حينما يركب الذهن فيما بينها حينئذ تضعف قيمة احتمال الكذب بالتدريج، أنه هناك كذب هذا يضعف ويضعف ويضعف به على أساس طريقة يبينها السيد الشهيد هناك في بحثه الأسس المنطقية، ويبين قوانينه ويبين أصوله وضوابطه وكيفياته إلى أن يصل إلى حد يلغو هذا الاحتمال بحيث لا يبقى بعد احتمال أن يكون هناك كذب، لأن هذا الاحتمال أن يكون كذب يصبح ضعيفا إلى درجة الذهن يلغيه إلغاء حقيقيا. هذا هو منهج الكشف في مثل هذه الأدلة الاستقرائية. فالدلالة في الدليل الاستقرائي طبيعته تختلف سنخا وجوهرا وماهية عن طبيعة الاستدلال القياسي والدلالات العقلية والملازمات العقلية. هناك الدلالة قائمة على أساس الامتناع والاستحالة، بينما هنا ليست قائمة على أساس الامتناع والاستحالة، وإنما قائمة على أساس آخر سماه السيد الشهيد بالأسس المنطقية للاستقراء. وبهذا في أصل المنهج. إذن أصل هذا المنهج الذي سار عليه الأصوليون في الواقع تأثروا فيه بما ذكره المنطق الأرسطي في إرجاع القضايا والتصديقات والاستدلالات كلها إلى باب واحد، وهو باب اللزوم العقلي أو اللزوم المنطقي الموجود في القياس، في الاستدلال القياسي، والتي لابد أن تنتهي إلى مقدمات بديهية، التي تكون تلك المقدمات البديهية مفادها اللزوم العقلي أي الاستحالة والامتناع والضرورة. وأما حيث أنه أثبتنا أن هذا الباب أساسا غير منحصر، فيه يوجد باب آخر، بل أكثر المعارف البشرية تأتي في الواقع إلى الذهن من خلال الباب الثاني لا من خلال الباب الأول، وهذا تفصيله متروك إلى دراسة ذلك البحث القيم. حينئذ المنهج يتغير، فلا يوجد كاشفية على أساس اللزوم أصلا لا في التواتر فضلا عن الإجماع أو غيره من الأدلة الاستقرائية، وإنما المنهج الصحيح أن هذه الأدلة كاشفيتها ودلالاتها دلالات استقرائية قائمة على أساس جمع الاحتمالات، تركيب بين الاحتمالات، وتضعيف احتمال الخلاف إلى أن يموت هذا الاحتمال ولا يبقى إلا القطع الكامل بالنتيجة. هذا بالنسبة لأصل المنهج. يبقى أنه هل يوجد فرق بين الإجماع وبين التواتر أو لا يوجد فرق بين الإجماع وبين التواتر؟ الإجماع أيضا تطابق لعدة آراء من قبل المجمعين، مجموعة من الفتاوى من الفقهاء والعلماء مثلا في عصرين تتطابق آراءهم على شيء على مسألة واحدة، والتواتر تطابق أخبار مخبرين عن قضية حسية وجدوها شاهدوها ينقلونها معا، كقضية الغدير مثلا. قضية الغدير نقلت بالتواتر في أجيال الرواة وطبقات الرواة المتعددين إلى عصرنا الحاضر، ينقلون القضية الحسية التي شاهدوها في حجة الوداع مثلا، أو أي قضية تواترية أخرى. الناس الذين يذهبون إلى الخارج ويأتون ويخبرون بوجود بلد مثلا اسمه عاصمة البلد الفلاني لندن مثلا، نحن لم نذهب إلى لندن فرضا، إذن كيف نقطع بوجود لندن؟ لأنه تواتر. المخبرون الذين ذهبوا إلى هناك وجاءوا من بلدان مختلفة في حالات مختلفة أشخاص لا رابطة بينهما، كل منهم ذهب ثم جاء وقال يوجد بلد اسمه لندن فيه مثلا البرج الفلاني، ويحصل قطع لا محالة بأن هؤلاء كلهم لم يكذبوا لمن لم يذهب، وأنه لابد أن هناك بلد من هذا القبيل وفيه هذا البلد. هذا أيضا تواتر في القضايا العرفية التي الإنسان يواجهها، وكثير من القضايا القطع بها قائم على أساس مثل هذه الأدلة الاستقرائية. يوجد فرق بين الإجماع وبين التواتر أو لا يوجد فرق؟ يوجد فروق بحسب الحقيقة، رغم أن كلا الأمرين من واد واحد، الكاشفية في التواتر أو في الإجماع لو كان فيها كاشفية، فيه كاشفية، لو تمت الكاشفية في الإجماع سنخ الاستدلال فيه نفس سنخ الاستدلال في التواتر، وليس فيه أي استحالة عقلية في أن تتطابق آراء هؤلاء على خلاف الواقع، ليس فيه امتناع. فإذا قطعنا وحصل قطع بأنه لم يخطأ كل المجمعين، هذا القطع لابد أن يكون منهجه منهج الاستدلال الاستقرائي، يعني تجميع الاحتمالات إلى أن يضعف هذا الاحتمال. فبالرغم من أن التواتر مع الإجماع من سنخ واحد في منهج الاستدلال المنطقي وفي مبنى الاستدلال والكاشفية والدلالة المنطقية، أي دلالة استقرائية لا دلالة قياسية وعقلية، مع ذلك بينهما فرق بل فروق. أشار إلى بعض هذه الفروق الأصوليون، لكن السيد الشهيد هنا نظم هذه الفروق وفصلها ضمن أربعة فروق. الذي أشير في كلمات بعض العلماء الأصوليين أنه التواتر أمر حسي، الإجماع لا يكون فيه ملازمة عقلية كالتواتر، لأن التواتر أمر حسي والإجماع ليس فيه إخبار عن حس بل عن حدس واجتهاد. هذا بهذا المقدار، خصوصا إذا مشينا حسب المنهج الأرسطي وهو الملازمة العقلية لا يكون دليلا حينئذ على الفارق، بل يكون هذا حسيا وذاك حسيا. هذا لماذا؟ إذا كانت الملازمة عقلية حينئذ كانت الدلالة دلالة عقلية من باب استحالة التواطؤ على الكذب، كما يستحيل تواطؤ عشرة في الإخبار عن حس على الكذب، يستحيل أيضا تواطؤ عشرة في الاجتهاد أيضا عن الكذب. لماذا ذاك يستحيل وهذا لا يستحيل إذا كان المنهج منهجا عقليا؟ هذا يمكن فهمه، والفرق بين الإجماع والتواتر يعقل قبوله حينئذ وتحليله الصحيح على ضوء ما أشير إليه في منهج الأدلة الاستقرائية، أن هذا النحو من الأدلة حتى في التواتر فضلا عن الإجماع إنما هو على أساس تجميع الاحتمالات لا على أساس قانون عقلي وملازمة عقلية باستحالة الانتكار. لا يوجد استحالة حتى في التواتر، لكي يقال كيف ذاك أصبح مستحيلا ولازما عقلا وهذا لم يصبح مستحيلا ولازما عقلا، وإنما في كلا الموردين يكون القطع بالنتيجة ناشئا من تجميع الاحتمالات. فهذا الآن تجميع الاحتمالات في التواتر يكون أسهل ويكون أسرع وأوضح، لكن في الإجماع لا يكون كذلك، ومن هنا يقع فرق بينهما. وهذه الفروق تلخص في أربعة فروق أساسية، ويمكن أن توجد بعض الفروق الجزئية في بعض موارد الإجماعات. الفرق الأول هو ما أشير إليه من الحسية، أن التواتر يكون التطابق فيه والإخبارات فيه منصبة والإخبارات فيه ناشئا من قضية حسية يحس بها المخبر، بينما في الإجماع المخبر به من قبل المجمعين قضية نظرية اجتهادية لا حسية. والحس درجة الخطأ والاشتباه واحتمال الخطأ في الحس أقل منه في الحد. القضية الحسية منشأ الخطأ فيه أقل باعتبار أن الحس أقرب إلى المحسوس من الحد والنظر إلى القضية التي يريد أن يكشفها، ولهذا الخطأ في الأمور الحسية لأنها كانت أقل كان حصول الجزم بالنتيجة وتضعيف احتمال الخطأ أسرع في اجتماع إخبارات حسية بخلاف إخبارات اجتهادية وحسية، لأن مناشئ الخطأ ومنافذ الخطأ والاشتباه والغفلة في الأمور الاجتهادية أكثر منه في الأمور الحسية، ولهذا هناك يسرع النتيجة يعني ينتهي العقل بسرعة إلى تضعيف الاحتمال الخلاف إلى أن يحصل قطع بالنتيجة، بينما هنا الاحتمالات التي تتجمع ويركب بينها العقل ليست بتلك القوة، ولهذا التضعيف يحتاج إلى مزيد من القيمة الاحتمالية الزائدة لتضاف إلى تلك القيمة الاحتمالية. فالاحتمال الخطأ في كل مخبر حسي الذي نريد أن نركب بينه وبين احتمال خطأ المخبر الآخر من أول الأمر احتمال أضعف واحتمال الصدق أقوى لأنه حسي من احتمال الخطأ واحتمال الصدق في القضية الحسية النظرية، ولهذا تبدأ عملية تجميع الاحتمالات والتركيب بين الاحتمالات والضرب بين الاحتمالات على أساس نظرية الاحتمال المشروحة في الأسس المنطقية، تبدأ من قيم احتمالية أكبر هناك في القضايا الحسية وأضعف في القضايا الحسية، وكلما كانت القيمة الاحتمالية للصدق أكثر والقيمة الاحتمالية الأصلية الأولية في كل إخبار للكذب أضعف، كلما كان الوصول إلى التضعيف احتمال الكذب والوصول إلى اليقين ودرجة التصديق النهائية الجزمية أسرع لا محالة في الحساب الرياضي كما هو واضح لمن يكون قد درس الرياضيات. إذن ومن هنا أيضا نجد أن الإجماعات كلما كان المجمعون قد أجمعوا في مسألة جهات الاجتهاد فيها أقل منحصر في جهة واحدة، كل ما يتقوى احتمال مطابقة رأي المجمعين الواقع، أو كانت الإجماعات لطائفة من العلماء قريبين من عصر المعصوم لا الطائفة المتأخرين الذين كثر عندهم الاجتهادات والوجوه المتعددة، قب هذا استند إلى هذا الوجه ذاك استند إلى وجه آخر الآخر استند إلى وجه ثالث ولعلهم هذا الوجه باطل هم ذاك الوجه باطل، كل الوجوه الثلاثة قد تكون باطلة. كلما كان الإجماع أيضا مناشئ الاجتهاد فيه أقل كما في الإجماعات القريبة من عصر المعصومين، أو كما في الإجماعات في مسألة الوجوه فيها ليست كثيرة منحصرة في وجه واحد هناك سوف يحصل الوثوق أو الاطمئنان بالنتيجة بشكل أسرع. لماذا؟ لأنه يرجع إلى أن مناشئ الخطأ ومناشئ ضعف الاحتمال مناشئ خلاف الواقع كون الاحتمال خلاف الواقع أقل فيه يصبح قريب من الأمور الحسية شبيه بالأمور الحسية من هذه الناحية. هذا فرق. الفرق الثاني الذي يذكره سيد الشهيد أن التواتر يكون فيه مصب واحد، عادة يوجد للقضية المتواترة مصب واحد يعني هؤلاء المجمعين، هؤلاء الناقلين للخبر المتواتر ينقلون قضية محسوسة واحدة، واقعة واحدة ينقلونها. ولهذا لو نقلوا وقائع متعددة لا يكون تواتر، نعم قد يكون استفاضة أو تواتر إجمالي. ولهذا فرق بين من ينقل قضية واحدة، قضية غدير خم والحديث المعروف الذي صدر من النبي في هذا الغدير، ومن ينقل قضايا عديدة جامعها ما يسمى بالتواتر الإجمالي. يقال التواتر الإجمالي حصول اليقين منه أضعف وأبطأ من حصول اليقين من التواتر على قضية واحدة، التواتر اللفظي. ومن هنا قسم التواتر كما قد يأتي أيضا في بحث التواتر، بحث أخبار وجهة الخبر، إلى تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. وجعل التواتر اللفظي أكثر وأسرع تحصيلا لليقين من التواتر المعنوي، وهو أيضا من التواتر الإجمالي. فلو أخبر 10 مثلا بموت زيد، هنا بسرعة يحصل يقين بأنه قد مات، مما إذا أخبر 10 أنفسهم أخبروا، كل واحد منهم أخبر بقضية غير القضية الأخرى، كل واحد منهم قد أخبروا بموت جاره مثلا، هذا قال جاري مات، ذاك أيضا قال جاري مات، العشرة كلهم أخبروا بموت جارهم، هنا احتمال كذب بعض العشرة على الأقل، هذا الاحتمال وارد، بل قد يحتمل كذب كل العشرة، لأن كل قضية أخبر بها أحد المخبرين غير القضية التي أخبر بها المخبر الآخر. نعم قد يكون في بعض المراحل أن يكون الكل كاذب فلم يمت ولا واحد من هؤلاء الجيران العشرة، هذا يطمئن بعدمه، هذا الذي يسمى بالتواتر الإجمالي في بحث التواتر. ففي القضايا المتواترة يوجد مصب واحد، بينما في القضايا الاجتهادية توجد مصبات عديدة، لأن المجتهدين وإن كان فتواهم قضية واحدة لكن مداركهم على الفتوى متعددة ومتنوعة، فحينئذ لم ينصب آراؤهم، لم تتطابق بلحاظ الوجوه والمدارك على مدرك واحد بل على مناشئ عديدة. هذا أيضا منشأ آخر للفرق. منشأ ثالث للفرق احتمال الطولية في باب الإجماع بخلاف التواتر، فإن المجمعين في اجتهاداتهم كثيرا ما يتأثر بعضهم بالبعض الآخر، كما إذا كان بعض المجمعين قد رأى اجتهاد الفقيه الآخر وقبل ذلك، تأثر به وقبل ذلك الاجتهاد، كما إذا كان المجمعين في زمانين طوليين أو بعضهم أستاذ وبعضهم تلميذ لذاك الأستاذ، أو بعضهم مثلا من يتأثر بآراء ذاك الشخص، فهؤلاء احتمال أن يكون بعضهم قد أثر على البعض الآخر، هذا الاحتمال موجود. إذن فيكون بحسب الحقيقة احتمال الخطأ في الأصل الذي سبب خطأ الفرع أيضا، والرأي الآخر هذا الاحتمال يكون واردا، بينما في التواتر هذا الاحتمال غير موجود، لأن التواتر يشترط فيه العرضية، أن يكون الأخبار كلها في عرض واحد تنقل القضية، لا أنه أحدهم ينقل عن الآخر، وإلا لم يكن تواتر، يكون في طبقتين. الفرق الرابع بين التواتر والإجماع احتمال وجود منشأ للخطأ مشترك بين الجميع، هذا وجود منشأ للخطأ المشترك بين الجميع، هذا كلما وجد سواء في القضية التواترية الحسية أو في القضية الحسية يضعف حينئذ احتمال الصدق، ويكون احتمال كذب خطأ الجميع ممكنا. مثلا في الأمور الحسية، لو شاهد مجموعة واقفين في أول شهر في بلد يريدون أن يستهلوا يروا الهلال، فرأوا جميعا أخبروا مجموعة كبيرة أنه رأوا الهلال، ثم بعد ذلك عرف أنه كان في ذاك المورد في المنطقة في الأفق قد نصب نصبا معينا شبيهة بالهلال، يوجد شيء يوهم أنه هلال، وأن احتملنا أن هؤلاء الذين رأوا الهلال في هذه النقطة قد أخطأوا، رأوا هذا النصب وتصوروا أن هذا الشيء المنصوب هو الهلال لأنه شبيه بالهلال، هنا سوف يزول القطع إذا جاء هذا الاحتمال بشكل قوي وكشف هذا الشيء بعد ذلك، احتمال خطأ جميع هؤلاء يكون موجودا، لأن هذه نقطة مشتركة على فرض ثبوته الخطأ في الجميع على حد واحد، لأن هؤلاء جميعا كانوا واقفين في هذا الموقف وشهدوا وأخبروا عن وجود الهلال لمجموعهم، فالخطأ المشترك النقطة المشتركة لخطأ الجميع هذا أيضا يوجب زوال اليقين أو عدم أو ضعف على الأقل حصول اليقين، ضعف درجة اليقين والتصديق. هذا في القضايا المتواترة عادة غير موجود، في القضايا المتواترة مثل هذا الشيء غير موجود، ولو وجد يوجب لا محالة الإخلال في حصول اليقين من القضايا المتواترة، لكن في القضايا الاجتهادية يعني في الإجماع مثل هذا كثير، كثيرا ما نجد أن المجمعين يتطابقون على فتوى نتيجة شبهة خطرت على ذهن جملة من هؤلاء المجمعين، من قبيل مثلا إلى مدة مديدة كان يرى أن الإتيان بالعبادة في وقت التزاحم مع واجب أهم يكون فاسدا لاستحالة الترتب والآمر بالضد العبادي مع كون المأمور به الفعلي الأهم إنما هو الإزالة مثلا، فأفتوا ببطلان الصلاة في وقت الإزالة. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يرون إمكان الترتب. كانت شبهة، هذه شبهة قد تخطر على أذهان كل هؤلاء المجمعين أو أكثر هؤلاء المجمعين، وهي توجب حينئذ توقفهم أو فتواهم ببطلان الصلاة. وهذه نكتة مشتركة لخطأ الجميع، مثل هذه النكات المشتركة لخطأ الجميع يكون في الإجماعات موجودا عادة، لكن في القضايا المتواترة الحسية لكونها حسية نادرة، بل قد لا تكون موجودة إلا في بعض الحالات الجزئية جدا والنادرة جدا. هذه هي الفروق الأساسية الأربعة بين الإجماع والتواتر. ولهذا نجد أن التواتر بشكل طبيعي يحصل منه القاطع، لكن الإجماع يصعب حصول القطع منه على أساس وجود هذه الخصوصيات التي كلها إنما يعقل فهمها على أساس المنهج الذي ذكرناه. وأما لو مشينا على المنهج الآخر وهو الملازمة العقلية واللزوم العقلي واستحالة الانفكاك، فلا وجه عينذا لهذه التفرقة. هذا ما يرجع إلى الفرق بين التواتر والإجماع، وهناك تتمة سوف يأتي إن شاء الله.